والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معارج القبول، شرح سلم الوصول للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: الفصل الخامس في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان المشروع.
هذا تحت عنوان إيه؟ الفصل الخامس في بيان أفعال أمور يفعلها العامة، منها
ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التمائم. قال: هذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة غالبها من الشرك الأصغر، لكن إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركا أكبر والعياذ بالله، لأنه حينئذ
تمام. يعني مسألة باب الرقى والتمائم والأشياء هذه، فهذه ماذا؟ غالبه من الشرك الأصغر، تعليق التميمة، وضع شيء في اليد، هذا من التمائم أيضا، كل ذلك هذا من الشرك الأصغر. لكن الشرك الأصغر قد يرقى إلى الشرك الأكبر، وهو ماذا؟ إذا اعتقد في هذه الأشياء أنها تؤثر بنفسها وأنها تجلب النفع وتدفع الضر بنفسها، فهذا شرك أكبر. أما إذا كان يعتقد أنها تؤثر بإذن الله فهذا شرك أصغر. إذا من علق تميمة فهذا مشرك شركا أصغر أيا كان اعتقاده، من يعني يرجو خيرا كذا، إلا إذا اعتقد فيها أنها تجلب النفع بنفسها وتدفع الضر بنفسها فهذا شرك أكبر. هذا شرك أكبر، لكن كونها وسيلة ده شرك أصغر. وما إيه المطلوب؟ يعني تتخذها وسيلة ويعلم أن الله هو الذي سبحانه وتعالى هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، ده شرك أصغر. طيب إذا متى تباح؟ تباح؟ لا تباح قط، لا تباح قط. فالمعلقات هذه لا تباح قط إذا كنت تقصد أنها مرتبطة بنفع وضر، سبب في جلب نفع ودفع ضر، أو هي التي تدفع ضر النفع. إن كنت تعتقد أنها هي التي تدفع فهذا شرك إيه؟ أكبر. وإن كنت تعتقد أنها السبب فهذا إيه؟ هذا أصغر، لكن ليست مباح. اللهم إلا إذا بقى واحد علق مباح كالمرأة تلبس العقد وكذا، هذه منع كل من المعلقات أو أنها تمائم أو الأخيري، هذه ليست كذلك. نعم، إنما هذه إيه؟ هذه مباحات تتزين بها المرأة، تتزين بها المرأة. نعم
شيخنا التقليدي.
ولهذا لما جاء دخل ابن مسعود رضي الله عنه، دخل على امرأته فوجدها قد علقت ماذا؟ قد علقت خيط، قد علقت خيط، فماذا قال؟ نزع الخيط مباشرة وقال: إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك، إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. ثم سأل: لماذا تصنعين هذا أو كذا؟ قالت: قد كنا في الجاهلية نفعل ذلك. فأخبرت فقال: إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الايه؟ عن الشرك. نعم
شيخنا التقليد الذي يكون للهدي في الحج،
نعم
التقليد الذي يكون
العلامة، تقليد الذي يكون في الهدي في الحج اللي هو يعلق في رقبة البعير شيء، هذا علامة ليعلم أن هذا هدي فلا يقربه أحد، وليس لجلب نفع أو دفع ضر. التعليق علامة زي ما حد نعمل دلوقتي زي البهائم اللي عندنا تسرح الحقل وكذا، يعني بعض الناس مسلمون في الصحراء بيعلم الإبل بتاعته بعلامات، إما يضعها في عنق، ما يضعها على رجل، ما يضعها على كذا، دي علامة للتمييز. وقد يكون زينة مثل ما يفعل بعض الناس في الخيل وكذا، يضع زينة من هذا القبيل، وقد تكون حكمة بحيث يربط بها وكذا، كل دي مباحات لا إشكال، ما لا علاقة بجلب نفع أو دفع إيه؟ أو دفع سواء سببية أو استقلالية، إنما التي تعلق في الرقبة من أجل هذا. ولهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كيف يحرص على التوحيد سبحان الله، أرسل من ينادي في الناس: ألا فلا يبقين في رقبة بعير قلادة ولا إيه ولا وصل، أي رجاء ذلك، أي بعير معلق في شيء من هذا رجاء جلب نفع أو دفع ضر كذا تقطع. أما إذا كان يعلق شيء حبل لربط أو كذا هذا لا إشكال فيه، هذا إشكال مباح عادي. أخذ النبي بخطام ناقته، نبي في يوم عرفة وهو يدعو الله عز وجل وقد وقف يدعو رفع يديه وقد أخذ خطام الناقة بيد وهو رفع اليدين، تمام. فكونها حكم يربط منها هذا لا إشكال، إنما لو علق شيء في الصدر أو في اليد أو على الصدر أو في أي مكان من الأماكن يقال هذا تميمة، هذا شرك اللي هو بنسميه حجاب، أيضا هذا الحجاب هذا كله من الشرك. طيب لو كان المعلق من قرآن، يعني جبنا كتبنا سورة الفاتحة ووضعناها في مثل الحجاب هذا وعلقنا، لو كان المعلق من القرآن ليس من الطلاسم، اختلف العلم فيها إذا كان معلق من القرآن، والصحيح أنها ممنوعة كذلك، والصحيح أنها ممنوعة. طيب يا إخواني حضرتنا الآن مسألة الحقيقة على كثرة معلقنا على كتاب التوحيد، ممنوعة منع تحريم ولا منع شرك أصغر؟ إذا احنا قلنا التمائم أصغر وأكبر، أصغر في الأصل الذي يعلق تميمة من أجل دفع ضر أو جلب نفع، هذا يا إخوان هذا إذا كان يعتقد أنها وسيلة والذي ينفع ضره الله هذا شرك إيه؟ أصغر. طب لو اعتقد استقلالية نفع وضر فيها أكبر، يبقى إذا اعتقد السببية شرك أصغر، إذا اعتقد الاستقلالية شرك أكبر. طيب المعلق إذا كان من القرآن قولان والراجح المنع يحرم ذلك، طب يحرم ذلك فتكون شركا أصغر ولا يحرم ذلك فتكون محرمة؟
شركة أصغر،
شركة أصغر يعني يدخل في عموم المعلقات والتمائم.
اعتقاد سببية شيء لم ترد سببيته في الكتاب ولا في السنة،
إيه؟
اعتقاد سببية شيء لم ترد سببيته لا في الكتاب ولا في السنة،
اعتقاد سببية شيء لم ترد سببيته في الكتاب والسنة
ولم يفرق بين القرآن،
يبقى كونه اتخذ سببا لأن هذا المكتوب ما يدفع بنفسه وكذا ولا جعله الشارع ماذا سببا، فالذي يظهر أنه أيضا يدخل في مسألة الشرك الأصل. شوف أحد علق كده من أهل العلم على هذه المسألة، نعم
قال
لأن ضابط الشرك الأصغر هنا ماذا متوفر فيه؟ واحد أنه اتخذه وسيلة لجلب نفع والشرع لم يعتبره. طيب اثنان أنها معلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التمائم شرك، أن التمائم والتولة وكذا شرك. طيب لكن ما المشكل فيها؟ أن المعلق قرآن وأن القرآن ثبت كونه وسيلة لجلب نفع ودفع ضر، لكنها معنوية في هذا، ثبت أنه وسيلة، فهل لهذا الوجه نقول ومحرم وليس شركا أصغر، أو نغلب الضابطين ضابط المعلق وضابط أنه متخذ وسيلة غير شرعية؟ هذا الأقرب والله أعلم، هذا الأقرب. نعم بعض إيه؟ على مكان المرض، نعم هذه ورد عن بعض السلف انه كان يكتب على بعض الاماكن على الجبهه على اليد على كذا، ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه مثل ذلك بعض الاشياء في هذا، والشيخ العثيمين ورد يعني مثل هذا، فهذا النفس منه في شيء، النفس منه في شيء، وانما ممكن ان يرقي الانسان المحل بالايه، يعني يقرأ الآية ويضع يده على الذي يألمه من جسده ويقرأ الآية أو كذا، أو أنه يقرأها في ماء مع النفث ويغسل الموضع، أو على عسل ويدهن الموضع أو زيت الزيتون. أما أن تكتب مباشرة فهذه ما نجرؤ أن نقول بأنها محرمة لورود ذلك عن بعض السلف، ولا أيضا نراها ندعو إليها أن تتخذ. انتبهوا، نقول ما نجر نقول محرمة لفعل بعض السلف في هذا، شيخ سام منقول عنه في بعض هذه الأشياء، ولا ننظر أيضا أن نقول تتخذ. لماذا؟ لأن المتقدمين من السلف ولا نعلم عندهم نص في مثل هذه الأشياء. نعم نقرأها رقي على المحل، هذا واحد. اثنين نقرأها على ماء أو عسل أو ماء أو عسل أو زيت زيتون ونادي مكان، نقرأ ممكن تكتب في إناء وتذاب بالماء وتصب في الماء، أما مسألة أننا نكتبه مباشرة مباشرة هذا ورد عن بعض أهل العلم، ورد عن شيخ سام، وأظن شيخ العثيمين له أيضا في نوع معين من المرض الجلدي لو كتب عليها فأنه يحصل نفع أو كذا. لهذا نقول يعني ما نجر أن احنا نقول أنها محرمة لورود ذلك عن بعض السلف. نعم شوف هذه
شيخ ابن باز.
نعم
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى،
إذن عندنا أحوال، حال الرقية تقرأها على مريض، حال أنك أنت تقرأ في ماء مع النفث، حال أنك تكتبها في شيء ثم تذيبه في الماء، هذه أحوال. حال آخر أن تكتبها مباشرة على العضو، تكتب مباشرة على العضو، هذه ورد عن فعل بعض السلف في مثل هذا. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا قد يكتب، ولهذا ما نقول أنه محرم، لكن في النفس من ذلك شيء أن يدعى الناس إليه، أن يدعى الناس إليه. أيها دكتور من؟ من؟ من ايه؟ اللي هو بالنسبة ما احنا بنقول محرم، هو بالنسبة للتميع محرم ان كانت من القرآن ده الراجح، لكن بنقول بقى يقال محرم فقط ولا يقال محرم موصوب بين شركة اصغر، يعني نصف المحرم ده بين شركة اصغر ولا نقول محرم فقط، هو ده المسألة. لكن هو نقول ممنوع، هو التحريم هو الصحيح التحريم، لكن احنا وصف التحريم ده بقى وصفه شركة اصغر ولا وصفه محرم وليس شركة اصغر، هو ده الكلام. فيكون كفعل محرم مش كتميمة، كفعل محرم ولا نعطيه حكم التميمة، هذا هو. فالأقرب الله أعلم أنه يأخذ حكم التميمة ولا فرق. نعم
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، إذا كانت التميمة شيئا من القرآن هل يكون من الشرك؟ قال الشيخ الصحيح أنها لا تعلق حتى من القرآن. قال السائل يكون من الشرك؟ قال الصحيح أنه من الشرك الأصغر.
هو الشيخ دائما بيلجأ الشيخ إلى العمومات يطلع إيه يعني، قال الصحيح لا تعلق، بس الأخ السائل جيد ما شاء الله مركز، يعني مركز انتبهوا، ده غالب أجوبة الشيخ إن هو كالأئمة المتقدمين، لا أكرهه يعني لا أحبه أتركه، مسألة بقى أن يأتي إلى عمق الإيه هذه الأشياء بتكون في البحث، حال البحث. ولذا احنا ما قلنا المسألة دي احنا بنبحث المسألة، لكن لو ان واحد يسألني وكذا كسؤال عدد فدوى اقول امنع التعليق ولو كان من الايه ولو كان معلق القرآن واسكت بس وخلاص، يكفيني هذا ان انا اقوله امنع هذا فهو يدخل في العموم وامنع هذا، لكن احنا قبل كده بنبحث مسائل ابحاث، ابحاث مسائل ايه ابحاث، احنا منعناه ونرى التحريم. السؤال بقى المحرم ده نسميه شرك أصغر ولا نسميه؟ زي مثلا ما احنا في التوسل، التوسل بذوات الصالحين محرم، لكن نسميه محرم وبدعة ولا نسميه شرك أصغر؟ فهذه تحريرات، يعني قدر المستطاع احنا بنحاول نشيل أي حصوات في الطريق بتاعكم عشان اللي يقعد على مكتب يوما ما يبقى ما شاء الله ايه جاهز، ولا ده حمول فرصة 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 إن هذه الأشياء على الأقل مشاهير المساء تاخدها وانت قاعد ما شاء الله يا بختك، وانت قاعد تشرب شاي ومسند ظهرك إلى كذا، ما انتش مسؤول بقى عن الإيه على الكلمة لا تخرج هنا. نعم
قال الصحيح،
فاحنا بنحرص وبنعمد إلى هذا، عسى الله ينفعنا وينفع إخواننا مثل هذه المسائل، بحيث لما تعرض بعد ذلك هذه المسائل تكون ايه مسبوقة البحث. يعني عبد الله ابننا لما اجاب في مسألة حسنة الكافر دي مسموعة، دي مش 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 مقروءة، وفين عبد الله؟ راح فيه العادة طبعا. اما يجي نسأله قارئها فين يا عبد الله يقول لك سمعها في الدرس، سمعها في حسن، لان خد بحث، تاخذ بحث بحث. طب حسن الكافر ده ماذا نصنع وكيف نجمع بينها وبين ما ورد في ما ذكر عن ابي لهب و الى اخره، فتبقى دي مسائل تبحث. اما تتكرر اللي احنا بنسميها مسائل التلقين. طيب ها قال الشيخ،
قال صحيح انه
فالسائل بقى موفق صراحه. يعني السائل قد يوفق لاستخراج علم، لذا انا بقول انا ما زلت الى اليوم اندم على مساله واحده. يعني عشنا مع مشايخنا وما زلت الى الان اندم، يعني ليه الانسان ما فتح مع ابن باز وعلمائنا فتح بقى متخصص، بس هو ما تسناش المساله. بس ايضا في تقصير مساله العذر بالجهل، والواحد ياخذ ويعطي، ربا خد بالك رب طالب يناقش يغير مجريات المساله، يا مجريات المساله بمناقشه. فالطالب هنا بيسال الشيخ رحمه الله، اصل السؤال تعليق اذا كان من القران. قال الشيخ ها،
قال السائل يكون من الشرع. الشيخ قال الصحيح انها لا تعلق حتى من القران.
الصحيح انها تعلق، المفترض يقول ايه؟ الصحيح انها من الشرك او ليس من الشرك. فاجاب بالجواب الايه؟ العام. الصحيح انها تعلق. السائل ما شاء الله عليه مركز، قال ايه؟
يكون من الشرك،
يكون من الشرك. ما انا عارف ان انا انها لا تعلق، انا عايز اسال هي من الشرك ولا ما ولا محرمه بس غير مصوفه بالشرك؟ ليه؟ ايه الفرق؟ تفرق كتير جدا. رتبه محرم هو شرك اصغر، غير رتبه محرم هو كبيره بس. رتبه محرم هو شرك اصغر اعلى، اعلى من مرتبه محرم دون الشرك الاصغر. فالقاعدة عند العلماء أن ما وصف بكونه شركا أو كفرا أعلى من المعصية التي لم توصف بأنها كفر أو شرك. يبقى المحرم الموصوف بالشرك أصغر أعلى من المحرم الإيه؟ أو الكفر أعلى من المحرم الذي لم يوصف بالكفر وشرك. ولهذا من حد الكبيرة، من حد الكبيرة وصف المعصية بأنها كفر أو شرك. ولهذا الشرك الأصغر من الكبائر. إذا عين في نص أن هذا الشرك أصغر هذا من كبائر. من حلف بغيره فقد كفر وأشرك، ده شرك أصغر، ده من أعظم الكبائر. شو بقى القول الآخر؟ أنه مكروه بس مش محرم حتى. البعض اللي بينقل هذا الكراهة عن أهل العلم ويقول بأن حلف بغيره مكروه، يقصد أنه مكروه كراهة تنزيهية. يبقى معصية من شرك أصغر يعني إيه؟ يعني أكبر الكبائر إلى كونها مكروهة كراهة تنزيهية، إلى كونها مكروهة كراهة تنزيهية. وهذا قول منسوب لبعض الشافعي، لبعض، ليس للشافعي ولا لأحمد ولا لمالك ولا لأبي حنيفة. أما ما ورد عن أحمد فقط ده ما يتعلق بالحلف بالنبي كرواية، كما قلنا لا نعلم صراحة لفظه، لا يوجد لفظ صريح ده بالنبي بس، أما عدا ذلك لا، أما عدا ذلك لا. يبقى إذن المعصية التي وصفها بأنها شركون أو كفر أكبر الكبائر، هذه أكبر الإيه؟ الكبائر. نعم.
قال الصحيح أنه من الشرك الأصغر. التعليق بعض الفقهاء بعض السلف أجازها.
فالشيخ أجاب هنا قال الصحيح أنا من الشرك،
من الشرك الأصغر.
ها
التعليق بعض الفقهاء بعض السلف أجازها إن كانت من القرآن والأحاديث عامة تعم القرآن وغيره، تعم التمائم كلها.
نعم. يبقى الشيخ أجرى فيها إيه؟ الضابط معلق وليس بسبب شارع، ده الشارع سماه تميمة ولم يفرق بين التمائم. فالنبي قال إنما التمائم والتولة وكذا شرك ولم يفرق، والتميمة معلق. طيب هل في فرق بين معلق ومعلق؟ ما فيش فرق بين معلق ومعلق. نعم. في أحد ذكرها آخر؟ ذكرها؟ نعم أعطيه.
قال الشيخ صالح على الشيخ.
الشيخ صالح بقى اللي هو بيمثل الاتجاه الآخر. ما الاتجاه الآخر في التعليقات؟ إن هو بيعمد إلى الدقائق ويظهرها. يعني إيه؟ يعني كالجامع بين نفس الطالب ونفس الشيخ. نعم شيخ نفاذ نفس الشيخ، إذا جاء استشكال بيجيب. نعم.
قال الشيخ صالح على الشيخ في التمهيد شرح كتاب التوحيد.
فالغالب على الكبار تجد الكليات والعمومات إلا إذا سئل، والغالب على من دونهم تجد الجزئيات مع الكليات، تجد الجزئيات مثلا زي حالتنا كده احنا بنقعد هنا نعمل ليه، انت طويل بعلم فبتعنى بهذه، لكن لو تجلس عند الكبار بس هذه مسائل قد ايه يسأل عنها زي الشيخ كده مثلا، ابتداء قد لا يكون في عناية بالجزئيات، يهم الكليات والتعليقات الايه الكلية. نعم.
قال وقوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فمن تعلق القرآن أو شيئا منه كان داخلا في النهي، لكن إذا كان المعلق من القرآن فلا يكون مشركا، لأنه علق شيئا من صفات الله جل وعلا وهو كلام الله جل وعلا، فلا يكون قد أشرك مخلوقا، لأن الشرك معناه أن تشرك مخلوقا مع الله جل وعلا، والقرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الله الباري جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. فإذا أخرجت التميمة المتخذة من القرآن عن فإذا خرجت التميمة المتخذة من القرآن عن كونها شركا، أو أخرجت من عموم قوله إن التمائم شرك، فلأجل كون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لكن هل هي منهي عنها أو غير منهي عنها؟ الجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه، ونهيه عن التمائم بأنواعها دليل على أن تخصيص القرآن بالإذن من بين التمائم ومن بين ما يعلق يحتاج إلى دليل خاص، لأن إبقاء العموم على عمومه هو إبقاء لدلالة ما أراد الشارع الدلالة عليه بالألفاظ اللغوية، والتخصيص نوع من أنواع التشريع، فلا بد فيه من دليل واضح. لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن مما لا يرخص فيه كابن مسعود وكغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك هو قول عامة أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها المحققون من أصحابه، وعليها المذهب عند المتأخرين.
طيب بقي مبحث، بقي هو دقق في مسألة أنه ليس المشرك أصغر حيث أنه كلام الله ويكون معلق إذا كلام كلام شرك أصغر، ثم المفترض يقول إيه محرم، لما جاء إلى محرم ما ذكر المحرم ولا نفي، قال دخل في المنهي عنه. طيب المنهي عنه هنا يكون محرما، فإذا قال قائد ما معروف التمائم نهي محرم، هنا الشيخ أورد شبهة المعلق القرآن هو كلام الله وأقال بأنه ليس بشرك أصغر، طب من المحرم لكونه ها من كلام الله لكونه تميمة، ولا ليس محرما لكون التميمة من كلام الله؟ الآن الترخيص أو المرتبة اللي الشيخ أخرج المعلق من الشرك الأصغر كالعلة، ما هو؟ أن المعلق كلام الله وكلام الله صفته، وبالتالي يكون شركا أصغر. طيب بهذا سلك ليس من شرك الأصغر. طب رقم اثنين قال يدخل في النهي لعموم النهي، طب عموم نهي التحريم، فهل نفرق بين التميمة إذا انتقل من القرآن فهذه التي نطلق عليها الشرك الأصغر والمحرم، وأما ذكرت من القرآن فنقول منهي عنها لكن ليست محرمة، لأن هنقول أي مدى للتحريم طالما ده كلام الله وكلام الله عز وجل كذا. لو جئنا نقول منهي عنها نهي تحريم، نفس العلة هيجي واحد يقول تحريم ليه؟ ده المعلق ده كلام الله وكلام الله صفته، هو ينهى عنها لا نعلق للعموم لكن ليست حراما لكونه كلام الله، ليه؟ نفس الكلام. فإما أن نعطيها حكم التميمة وبالتالي وصف كونها من كلام لا لا يغير، ليه لا يغير؟ لأن كلام الله هنا ليس الذي يتلى، إنما كلام الله عز وجل هنا الذي يعلق، وفرق بين كلام يتلى وهو عبادة وبين كلام يوضع، ولهذا وضع المصحف في السيارة ليس كقراءة الآية، وضع كتابة سورة الفلق وتعليقها على زجاج السيارة ليس كقراءة سورة الفلق. قراءة سورة الفلق عبادة، تعليق سورة الفلق بدعة. هل يقال بدعة كيف المعلق قرآن؟ قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين بين الكفين والمسح عبادة، كتابة قل هو الله أحد والمعوذتين تحت الوسادة توضع بدعة، وهذا كلام الله وهذا كلام الله، لكن كلام الله هنا تلي وزكى الوجه الشرعي، وهنا كلام الله علق وهذا الوجه غير الشرعي. لهذا لا يمنع كونه كلام الله هنا أن يوصف بالبدعة وأن يوصف بالمحرم، لأن التحريم لا يعود إلى كونه كلام الله، لكن لكون كلام الله وضع في غير موضع. سمعونا الفتحة النبي بدعة، مع أن الفتحة كلام الله. إيه البدعة؟ مش ليس أن الفتحة بدعة، الفتحة في الموضع هذا بالتقييد هذا بدعة. لاحظوا هنا بارك الله فيكم. طيب الشيخ صالح حفظه الله سلك المسألة أن الشيخ الأصغر معناها تميمة على اعتبار أنه كلام الله. طيب هنا هنعلق منهى عنه محرم أم لا؟ فإن قلنا محرم تكون هذا كلام الله، كيف تكون محرم هذا كلام الله؟ نفس هذا كلام الله كيف تكون شرك أصغر؟ فإن قلت بس لأنه لم يرد وضعه هذا وضع، قلنا ولم يرد في الأول هذا واضح، يبقى ماذا؟ ما جاء نص أن وضع القرآن مكتوبا سببا في جلب نفع أو دفع ضر؟ انتبهتم يا إخواني؟ يبقى الشيخ لما سلك أن هذا ليس شركا أصغر اعتمد على كونه كلام الله وكلام وصفته، ولم يعتمد على كون ماذا؟ أنه دخل في عموم المنهيات المعلقة، وأن كلام الله نعم هو كلام، لكن على الوصف هذا لا تأثير له، لا تأثير له. وليس ضابط، خلي بالكم، وليس ضابط الشرك الأصغر في نوع المعلق، إنما ضابط الشرك الأصغر في اتخاذ معلق سببا في دفع ضر أو جلب نافع، ولم يرد اتخاذ معلق في الشريعة يكون سببا لجلب نفع أو دفع ضر. لاحظوا بارك الله فيكم الدقائق هذه. ضابط الشرك الأصغر عندي في التميمة إيه؟ اتخاذ معلق سببا لم يجعله الشارع سببا، وبالتالي لا فرق بين معلق وغير معلق. فإن قلت هذا كلام الله، قلنا كلام الله المعلق غير كلام الله المقروء، كلام الله المعلق لا فرق بينه وبين غيره من السماء. فالعلة هنا غير كافية وناهضة لاستخراج من ضابط التميمة. ما ضابط التميمة؟ تعليق شيء في الصدر واتخاذ وسيلة لجلب نفع أو ضر لم يأذن بها الشارع. بس هل أذن الشارع في اتخاذ هذه؟ هل الشارع أذن في اتخاذ هذه؟ الجواب الشارع لم يأذن باتخاذ هذه خاصة. إذا كان الأمر كذلك إذن هذا ضابط الشرك الأصل، ولا ننظر إلى نوع المعلق، ولا ننظر إلى نوع المعلق. خلاص. فإن سلكت أنا زي الشيخ صالح سلك بين هذا الشرك الشرك الأصغر يكون معلق قرآنا، لابد أن أسلك وليس حرام، ويكون بس منهى عنه إيه؟ نهي تنزيه. فالذي ما نهض أو الذي نهض إلى أن يخرجه من الشرك الأصغر ينهض أن يخرجه من المحرم، والذي ما ينهض أن يخرجه من المحرم لا ينهض أن يخرجه من الشرك الأصغر. عرفتم إذن؟ يبقى هنا أنا هأناقش ضابط التميمة رقم واحد. اثنين، إن اعتبرت أن المعلق إذا كان من القرآن نهض إلى أن يخرجه من الشرك الأصغر وجب أن ينهض أن يخرجه من المحرم. فإذا لم أعتبره ناهضا في إخراج محرم لن أعتبره ناهضا في إخراج من الشرك الأصل. والمسألة المشكلة فيها أنا ذكرت في أول بحث المشكلة فيها معلق قرآن مش عظم ولا وتر ولا كذا، هذا أحدث نوع المشكلة الذي هو ماذا؟ الذي هو هل يدخل في حد الشرك الأصغر أو يكون محرما فقط؟ إنما مناقشة الضوابط لا، هذا المعلق كغير وبالتالي يأخذ الحكم كغير، مثل ما ذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. في حد تاني ناقش؟ هات كذا ها
سؤال الشيخ صالح الشيخ، هل التمام من القرآن محرمة أو من الشرك الأصغر؟ وإذا كانت من الشرك الأصغر فكيف نفهم كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم أن بعض السلف رخص فيها، كيف يرخصون بشيء في الشرك الأصغر؟ أجاب الشيخ والجواب أن هذه المسألة معروفة وأن التمائم من القرآن ينظر إليها من جهتين، الجهة الأولى جهة التعليق والجهة الثانية جهة المعلق، فمن حيث النظر إلى التعليق المعلق
الجهة الأولى جهة تعليق الجهة الثانية جهة المعلق،
الجهة الأولى جهة التعليق طيب. والجهة الثانية جهة
المعلق
وهي المعلق.
طب أكمل كده،
قال فمن حيث النظر إلى التعليق فإن الاعتقاد في التميمة في أن التعليق من حيث هو تعليق نافع ويرد البلاء أو يرفع البلاء هذا شرك أصغر، لأنه
لا مش هو يرد البلاء السبب في رد البلاء، لكن لو يرد البلاء يبقى شرك أكبر. أعيد.
قال فمن حيث النظر إلى التعليق فإن الاعتقاد في التميمة في أن التعليق من حيث هو تعليق نافع ويرد البلاء أو يرفع البلاء هذا شرك أصغر.
صح ولا أكبر؟
أكبر.
صح أكبر ولا أصغر؟
أكبر.
أعد العبارة شوف.
فمن حيث النظر إلى التعليق فإن الاعتقاد في التميمة فمن حيث النظر إلى التعليق فإن الاعتقاد في التميمة في
أحسنت يا النظر ولا النظري؟
نظروا.
ليه؟
بعد حيث.
بعد حيث نرفع، وهذه من أخطاء الشاعر جدا، يعني المشهور من حيث النظر إلى كذا، هذا المشهور، هذا المشهور. طيب لكن الصحيح من حيث النظر إلى كذا، من حيث النظر إلى ها؟
قال فمن حيث النظر إلى التعليق فإن الاعتقاد في التميمة في أن التعليق من حيث هو تعليق نافع ويرد البلاء أو يرفع البلاء هذا شرك أصغر.
أصغر ولا أكبر؟
أكبر.
أكبر لكن أنه سبب في رد أصغر، أنه يرد أكبر. سببية استقلالية، أنه يرد استقلالية، أنه سبب سببية. هو طبعا مقصود الشيخ كده، ومقصود الشيخ أنه يرد حسب السببية. نعم
ذكر بعدها ما يبين ذلك.
نعم.
قال لأنه من تعلق شيئا وكل إليه فالتعليق في ذاته ليس سببا مشروعا. أيوة. وليس سببا كونيا للتداوي.
جميل.
لا للرفع ولا لدفع البلاء قبل وقوعه.
ده ضابط الايه؟ التميمة هو ضابط التميمة، ضابط التميمة. ها ثم
قال والجهة الثانية جهة المعلق الذي هو القرآن.
يبقى المعلق
معلق. فالسلف كان منهم من يرخص في استعمال
يعني والتعليق والمعلق نقول واحد، لكن المعلق هو اللي هيفرق في الحكم أكبر وأصغر. نعم. طيب على كل حال ما في مشكلة.
قال والجهة الثانية جهة المعلق الذي هو القرآن. فالسلف كان منهم من يرخص في استعمال القرآن للدفع لأنه رقية، والقرآن يرقى به بالنص، وجائز الرقية به، فمن جهة النظر إلى القرآن لا يقال إن
الرقية به، لكن ما وجهها؟ ليس التعليق، ليس يدخل في وجه التعليق. نعم.
فمن جهة النظر إلى القرآن لا يقال إن اتخاذ القرآن تميمة بدون تعليق إنه شرك أصغر، هذا الذي تكلم فيه السلف. أما إذا علق واعتقد في التعليق مع المعلق فهذا شرك أصغر، وهذا لم يكن عند السلف.
الحمد لله. يبقى الذي قال الشيخ هنا هو الذي قلناه في الضابط. إذن الشيخ أوضح فائدة طيبة هنا، إيه هي؟ اللي السلف تكلموا فيه، تكلموا قال إيه؟ إذا لم يكن معلقا قال
قال فالسلف كان منهم من يرخص في استعمال القرآن للدفع لأنه رقية، والقرآن يرقى به بالنص، وجائز الرقية به، فمن جهة النظر إلى القرآن لا يقال إن اتخاذ القرآن تميمة بدون تعليق إنه شرك أصغر. هذا
تميمة بدون تعليق، بدون تعليق. ها
قال هذا الذي تكلم فيه السلف.
تمام.
أما إذا علم
يعني مثلا مثل إيه؟ مثل ما تضع أنت في 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 شيء وتضعه في السيارة، تضعه في كيس وتضعه في السيارة مثلا، هكذا يقول. إنما
قال أما إذا علق واعتقد في التعليق مع المعلق فهذا شرك أصغر.
تمام. إذا وهذا
وهذا لم يكن عند السلف،
وهذا لم يكن عند السلف،
ولهذا رخصوا في القرآن لا من جهة الاعتقاد في التعلق فحاشاهم من ذلك لأن هذا شرك أصغر، وإنما من جهة أن القرآن إذا حمل فإنه
طبعا مش الاعتقاد في المعلق ندفع بنفسه ولا هيكون شرك أكبر، هيبقى أنه هو يعلق. نعم. ها
قال ولهذا رخصوا في القرآن لا من جهة الاعتقاد في التعليق فحاشاهم من ذلك لأن هذا شرك أصغر، وإنما من جهة أن القرآن إذا حمل فإنه أبلغ في الرقية بحسب اجتهادهم، وهذا غير صحيح كما هو مقرر في موضعه. فإذا المسألة تدور على هذين الحالين، إذا كان المعلق للتميمة من القرآن يعتقد في القرآن دون التعليق فنقول لا يجوز له ذلك على الصحيح، وإن كان يعتقد في التعليق والمعلق والمعلق جميعا نقول اعتقاده في التعليق شرك أصغر، لأن التعليق ليس سببا مشروعا وليس سببا نافعا لا في الشريعة ولا سببا كونيا نافعا، وهذا تحقيق المقام. فالسلف لا يجيزون شيئا من الشرك الأصغر ولا يختلفون فيه.
يبقى إذن في الموضع ده الشيخ بيّن أن القرآن المعلق، أن القرآن المعلق داخل في ضابط إيه؟ الشرك الأصغر. أما الكلام الماضي خلاف هذا، كلام الماضي كان في المعلق ولا الموضوع، لأن هنا فرق بين كونه اتخذ تميمة وكون هذا يعلق. كلام الأول اللي انت قرأتها، كلام الأول، كلام الأول، كلام الأول قال إذا كان المعلق من القرآن فليقال إن شرك أصغر. ليه؟ لأنه كلام الله، صح يا إخواني؟ ها قال
قال فإذا
فإذا كان المعلق، نعم
قال فمن تعلق القرآن أو شيء منه كان داخلا في النهي، لكن إذا كان المعلق من القرآن،
المعلق من إحنا طبعا إحنا يعني بنقصد إلى ونتمنى إعذار الشيخ أو التسليك للشيخ، بس لازم نصوب ونخطئ الشيخ كلامه في كشف الشبهات اللي احنا هذا ده اللي احنا علقنا به على كلام الشيخ فين الاول، نفس اللي احنا علقنا به على كلام الشيخ، وقلنا هنا الضبط واحد، ان سلكت انا انه ليس بشرك الاصغر لكوني كلام الله يبقى اسلك ولا محرما. تمام. فان قلت انه محرم اقول هذا شرك اصغر. في تعليق الشيخ الثاني فرق بين المعلق وغيره، المعلق لو كان قرآن دخل في الشرك الأصغر. ليه؟ لأن ضبط التميمة، ضبط التميمة. لكن في الموضوع ده قال إيه؟ قال فإذا كان معلقه، ها
قال فمن تعلق القرآن أو شيء منه كان داخلا في النهي، لكن إذا كان المعلق من القرآن فلا يكون مشركا لأنه علق شيئا من صفات الله جل وعلا وهو كلام الله.
تمام. هو هذا. يبقى هنا الشيخ تكلم في المعلق مع انه في الموضع كشوبات تكلم في المعلق ان ده مش شرك اصغر، وهنا ان ليس مش شرك اصغر ده كوني كلام الله عز وجل. والسبب ان كلام الله نعم هو كلام الله، لكن كلام الله عز وجل اتخذ على غير ما اذن به الشارع، اذن به الشارع لانه معلق هنا فيكون كغير، يكون كغير. اما ماده بقى المعلق من حيث هي هيقول طبعا في فرق بين عظم وبين قرآن، من حيث هو احنا بفرق، اما من حيث حكم التعليق هنا لا فرق، لا فرق. يبقى اذا المعلق حتى لو كان من القرآن دخل في ضابط الشرك الايه؟ الاصغر. نعم.
في كلام الشيخ العثيمين ورجح الكراهة تنزيهية
في ايه؟
في القرآن. قال ايه؟ في القرآن.
قال
قال الحالة الثالثة أن نعلم أن المكتوب فيها من القرآن أو من الأدعية النبوية، فهذا فيها خلاف بين السلف والخلف، فمنهم من أجازها مستدلا بعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيقول ما هو شفاء مطلق للمبين للمبين، فكل شيء من القرآن يستشفي به الإنسان ويشفي فهو حق وأجاز ذلك، ومنهم من منع
على وجه الشرع، ليس على وجه يخالف الشرع. كل شيء من القرآن كذا كذا هو شفاء إذا اتخذ على وجه مشروع. إنما أضع مصحف تحت وسادة وكذا، أو أعلق مصحف في شباك الغرفة، أو أضع مصحف في طابور السيارة أو كذا وكذا، وقول هذا من الإيه من ال، لا هذا ليس بصحيح. نعم
وشيخنا الوضع
أكمل أكمل.
قال ومنهم من منعها وقال إنها مكروهة كراهة تحريم أو كراهة تنزيه لعموم النهي عن التمائم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك فتكون ممنوعة، فمنهم من قال إنها كراهة تنزيه ومنهم من قال إنها كراهة تحريم. ولا شك أننا إذا جعلناها قسما من الشرك فإنها تكون محرمة، لأن الشرك محرم صغيره وكبيره. ووجه ذلك أن الإنسان إذا علقها تعلق قلبه بها ونسي القراءة المشروعة والتعوذات المشروعة، بل وربما تعلق قلبه بها تعلقا تاما ينسى بها الخالق، ولهذا جاء النهي عنها. وأما الكراهة في قول النخعي كانوا يكرهون، فالكراهة في العرف السابق في سلف هذه الأمة للتحريم إلا إذا صرحوا بأنها كراهة تنزيه. أما الكراهة عند المتأخرين بعد أن كتبوا في أصول الفقه وألفوا وفرعوا وأكثروا، فإن الكراهة عندهم للتنزيه وليست للتحريم. والذي أرى في التمائم المكتوبة من القرآن أن تجنبها أولى، ولكنها ليست حراما. لقاءات الباب المفتوح.
نعم أصحاب يبقى تجنبها أولى، يبقى منكرة التنزيه منكرة إيه؟ يقول والذي أرى،
قال والذي أرى في التمائم المكتوبة من القرآن أن تجنبها أولى ولكنها ليست حراما.
نعم طيب الشيخ ليست حراما، ولعلنا لو قرأنا أيضا في مواضع الشيخ أخرى قد نرى أنه يقول حرام. ليه ليه شيخنا والله أعلم أنه جعلها كراهة مستدلا بالخلاف، مستدلا بالخلاف ليس مستدلا بدليل، لأن الدليل لم يستثني. وإذا كانت ثبت أن التمائم شرك فيكون التميمة المعلقة لا فرق بينها وبين غيرها فتدخل في ضابط الشرك. طب لماذا الشيخ هنا قال بالكراهة؟ ليس يظهر لنا عند الشيخ دليل على القول بالكراهة إلا الاستدلال بالخلاف، أي أنه مختلف. طب إذا اختلفوا ما نقول بأنه محرم، ما نقول بأنه بأنه ماذا؟ بأنها مكروهة، بأنها مكروهة. لكن لو سألنا الشيخ عن الدليل النصي الأثري ما دليل عنها مكروهة؟ احنا عندنا التمائم هذه كذا 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 شرك، والشرك هذا لا يكون إلا محرما، الشرك أصلا يكون محرما. هل وجود الخلاف ممكن تحول مكروه المحرم مكروه؟ لا لا، يا إما أقول مباح بناء على أصل مثلا أنا أعتقده وإنه القرآن مستثنى، وإما أقول محرم على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن المعلق إذا كان من القرآن لا فرق بينه وبين غيره في مسألة الإيه؟ في مسألة التمائم. يعني ممكن لو بحثتم عن كلام آخر للشيخ العثيمين قد يكون عنده تفصيل يعني أوضح. ده في الفتاوى لقاءات الباب مفتوح؟
باب مفتوح.
لا لو جبته في التعليق على كتاب التوحيد ممكن تحصل كلام من غير هذا. في التعليق على كتاب التوحيد هات كانوا يكرهون كلام النخعي كانوا يكرهون.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قال وأما الخط وهي أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليها ويلبسها الطفل على يده أو رقبته ففيها خلاف بين العلماء، وظاهر الحديث أنها ممنوعة ولا تجوز.
تمام ممنوعة ولا تجوز، تبقى إيه؟ محرمة، مش خلاف الأولى مكروهة، خلاف الأولى هناك، هنا محرمة أنها أنها لا تجوز،
أنها ممنوعة ولا تجوز،
ممنوعة ولا تجوز، ممنوعة ولا تجوز تبقى محرمة، ممنوعة ولا تجوز تبقى محرمة. ولهذا جمع كلام أهل العلم مهم جدا جدا، جمع كلام أهل العلم حتصور مذهبه، ما نأخذه من موضع واحد حتصور مذهبه، لأن أحيانا يحصل تغير في اجتهاد، أحيانا يحصل إجمال وتفصيل، إجمال وتفصيل وهكذا. نعم شوف هذا السؤال يعني احنا مرة دلوقتي معنا الشيخ صالح قال الشيخ خلاص في انتقال من فتوى الى فتوى. الان الشيخ العثيمين فتوى القراءات اولا كراه، طيب رقم اثنين انها لا تجوز، فهذا الظاهر التحريم. طيب هنا قال
سئل العلامة العثيمين ما الحكم في تعليق التمائم؟ أجاب رحمه الله تعالى التمائم لا يخلو إما أن تكون من القرآن أو من غيره، فإن كانت من القرآن ففيها خلاف بين أهل العلم من السلف والخلف، فمن العلماء من يقول إن تعليقها جائز ولا بأس به، وربما يستدل بقول تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ويجعل هذا من بركة القرآن أن الله تعالى يرفع به العين والشر ممن علقه. وقال بعض أهل العلم من السلف والخلف إن تعليقه محرم، وذلك لأن مثل هذه الأمور لا يجوز إثباتها إلا بدليل من الكتاب والسنة، وليس في الكتاب والسنة دليل على أن تعليق القرآن يكون نافعا لصاحبه، وإنما ينفع من يقرأه. وقد صح. قال الله تعالى
ينفع من يقرأه، ينفع من يرقي نفسه به، نعم يرقي نفسه به، لكن تعليق ما ورد. نعم.
وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا،
فأحشد حتى يقرب لك المعنى. تمام، هذا المعلق من القرآن وهذا المقروء من القرآن. المقروء من القرآن هو الفاتحة عند افتتاح العقود، والمعلق من القرآن عند وضعه في التميمة. تمام، لماذا يشكل عليك التميمة إن كانت من القرآن، ولا يشكل عليك المقروء من الفاتحة عند ابتداء العقود وهي من القرآن؟ ولماذا يشكل عليك قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة وهو القرآن؟ لماذا؟ هذا القرآن وهذا القرآن وهذا القرآن، هذا القرآن الفاتحة عند ابتداء العقود، وهذا القرآن يقرأ قبل صلاة الجمعة في المساجد بالمكبرات. تمام، وهذا القرآن يكتب ويعلق تميمة. التعليل بأن هذا القرآن فيقتضي الكراهة، يقتضي كراهة قراءة الفاتحة عند ذلك العقود لا تحرمه، يقتضي كراهة قراءة القرآن قبل الجمعة لا تحرمه. فإن قلت لا الفاتحة محرمة لأنها وضعت في غير موضعها، قلنا والتميمة محرمة لأنها وضعت في غير موضعها، وبالتالي التعليل بكونه كلام الله وكلام الوصفة لا أثر له، لأن كلام الله الذي وصفته وضع في غير محله، والعبادة لا تكون بتوافر جزء دون أجزاء. ولهذا المغرض يقول لك حرمت القرآن، حرمت القرآن، احنا مش بنحرم القرآن، نحن نحرم وضع القرآن في غير موضعه. لا يا أخي روح توكلوا على الله، انتم تشددون حرموا علينا القرآن في كذا. طب ايه رأيك انك تجعل الفاتحة مكان التشهد والتشهد مكان الفاتحة والقرآن؟ يعني بدل ما نقرأ التشهد هنقول نقرأ سورة الأعلى قرآن، ونقرأ سورة الماعون في الركوع، ونقرأ سورة الإخلاص في السجود قرآن. ما حكم الصلاة؟ باطلة. طب لماذا هي قرآن؟ فالتعليل هذا هيجعلني أقول لك حرمت القرآن، حرمت القرآن زي ما أنت قلت لي في الفاتحة حرمت القرآن، هقول لك نفس المثال. إذا منعت القرآن في التشهد والركوع والسجود هقول لك أنت حرمت القرآن، فقلت لا أصلا لم يرد عن النبي. قلنا كذلك نريد، ولم يرد عن النبي قراءة الفاتحة في افتتاح العقود. لا يمكن أنت هتسلك مسلك نظر أو أثر إلا وأنت مغلوب فيه. من أجل هذه العبادة ليس يلزم في كون الشيء عبادة إن هو يكون فيه جزء يوافق الشرع، إن ده قرآن مش طلاسم، لا ده قرآن. القرآن ده لابد أن يوضع معه إيه؟ زمانه الشرعي ومكانه الشرعي وسببه الشرعي ووصفه الشرعي وقدره الشرعي، قدره الشرعي. لازم العبادة لا تكون عبادة إلا بهذا. أنا بقول مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، في نفسي هذا عبادة ولا لا؟ عبادة. طيب أنا قلت الآن ده عبادة لأنه هنا القول مطلق، والقول المطلق لما يقود الشرع صارت عبادة. طب وأنا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، سبحان الله وبحمده سبحان العظيم. ها عبادة؟ لا، لهنا أدخلت عليها صفة غير شرعية، صفة غير شرعية. يبقى لا سيلزم فقط أن يكون القول، أن يكون القول نفسه مجازف في الشرع حتى ينضاف إليه وصفه الذي وضعت فيه، وينضاف إليه قدره. فأنت صليت 4 ركعات، الأولى مقبولة، الثانية، الثالثة، في الرابعة أضفت الخامسة متعمدا، بطلت صلاتك. ليه؟ ما هي ركعة كالرابعة، ركعة كالثالثة، ركعة كالثانية كالأولى. لماذا هذه أبطلنا بها الصلاة مع أن الرابعة؟ لأن الرابعة في محلها، لأن الثالثة في محلها، لأن الثانية في محلها، لأن الأولى في محلها، أما الخامسة في غير محلها فأبطلت. يبقى هنا لا تستدلي لي بالركعة، استدلي لي بالركعة في محلها. سجدت السجدة الأولى في الركعة قبلت، الثانية قبلت صحيحة، الثالثة أبطلت صلاتك إن كانت عمدا. ما الفرق بين السجدة الثالثة والثانية؟ أن الثانية مأذون فيها، الثالثة بسجد فيها. فلا تحتج لي بإيه؟ إنك لن تسجد سجدة لله إلا رفعها الله، رفعك الله بدرجة. وأعطيكم سرا، غالب مبحث البدع متعلق بهذه النقطة. المبتدع يأتي بأصل شرعي، يأتي بشيء شرعي، لكنه يسقطه في زمان غير شرعي، مكان غير شرعي، يجعل له وصفا غير شرعي، يجعل له قدر غير شرعي، وهكذا. في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله بدعة، مسك فيه، مسك فيه، أنت رجل متشدد بقى محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا، تعترضون؟ سيدنا وسيد آبائنا وأجدادنا وتاج رؤوسنا، السلفيون بيحرموا سيدنا. أنا جالس واقف قدام المسجد هنا، مرة واحد دخل معادي بتكتك، اللهم صل على سيدنا محمد. انتوا بتغزونا يعني، فكر هو احنا، وكأن انت بقيت ايه، بقيت من الجماعة اللي بيحرموا سيدنا محمد. ما يعرفش هو بقى ان انت واخد بالك، بتدرس فضل سيدنا محمد في الكتب، وبتكثر الصلاة على سيدنا محمد، كل ده. لكن هو ليه؟ لانه هو بيأتي بكلمة مطلقة، لما اسقطها في موضع مقيد ماذا؟ استدل بالمطلق وترك التقييد. فحينما تؤذن اشهد ان سيدنا محمدا وتقول هذا بدعة، انت بتقول بدعة ليه؟ لان النبي ليس سيدنا، لا، لان لفظة سيدنا لم ترد في الاذان، والفاظ الاذان توقيفية. فسيدنا علمنا أن نقول أشهد أن محمدا رسول الله، ولهذا من خالف بذلك خالف سيدنا. فإن قال أنا أعظم سيدنا، هب النبي ما فعلها، تواضع منه. هو الواحد يجي يقول أنا اللي وفلان، أنا الدكتور، أنا أخبار، أما جاء عرف نفسي زي الشيخ ابن باز كده، شوف توقعاته عبد العزيز نبات، فيش حاجة اسمها الشيخ والعثمين، ما حدش بيكتب بشيخ. هو في حد بيجيك يوقع كده الشيخ فلان؟ حدش بيكتب شيخ. انتبهتوا؟ فهنا يقول لك أسيب موضع العام، وهو أن سيدنا في موضع العام كذا، فيستدل بقى عن موضع المقيد. نقول لا، المقيد يحتاج دليل. قال لا، أنا بستدل بعام أشهد أن سيدنا. وإن قال بس انت هتخسر الجولة بعد قريب. قال لا، انا مش هخسر جولة، اشهد ان سيدنا وهو سيدنا. طيب ايه رأيك في المؤذن اللي بيقول اشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله؟ ايه رأيك؟ والله ماشي بقى. طيب اشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وتاج رؤوسنا وشفيع الخلق يوم القيامة، ولا تفتح الجنة لأحد قبله، صلى الله عليه وسلم محمدا رسول الله. لا يا شيخ، ما توسعش كده يعني، ما توسعش كده. ليه؟ اللي أنا قلته ده غلط؟ ما هو شفيعنا وهو اللي تفتح له الجنة وهو وهو. فلماذا انتقد سيدنا بس؟ طالما فتحت الباب لسيدنا فخذ خذ بقى موضوع 30 صفر. هدي لو انت قلت هذا لم يرد وهذا لا نتوسع، نقول نعود الى الاصل اشهد ان محمدا ولا نتوسع. فاذا توسعت بسيدنا توسع بما ياتيك بعد ذلك. والدليل واحد، الدليل على مشروعية سيدنا عندك هو الدليل على مشروعية سيدنا وحبيبنا تجرؤسنا وأول متشعر هو الدليل. والمنع من هذه الإطالة هو الدليل على المنع من سيدنا. واضح إخواني؟ ولهذا دول لا يناقشون بقواعد علم ولا بأثار، دول بيناقشون بماذا يا إخوان؟ بعواطف. واحد أستاذ دكتور حديث بالأمس واخد العيال طلاب بتوعه، وانت عارف العيل بيفرح، يلا يا أولاد احنا نروح سيدنا الشاذلي أبو الحسن الشاذلي نزوره والعيال معانا، ودرجات بقى أعمال السنة وكلام من ده. أنا دكتور، أنا عندي دكتور، عشان كده بيركزوا على عيال بتوع الجامعات دول في حضور الدروس. تلاقي حضور الدروس ما شاء الله دول الطلاب بتوع الجامعة، دول العيال اللي هم الطلاب، واخد بالك؟ والله أعلم إيه بقى أكل وشرب ورواتب ومواصلات وكلام من هذا يعني. إنما لو أنت تسبت من نفسك كده الجمهور الناس مش هتلاقي حد. لكن الدفعة معايا والدفعتين، فواحد من دول واخد الطلاب معاه ورايح فين؟ عند سيدنا ابو الحسن الشاذلي، وقاعد بقى قدام المسجد. ويا جماعه احنا جايين دلوقتي ايه؟ حاجه دلوقتي عشان سيدنا. هيقول لك السلفيين بقى، يقول لك ايه؟ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. خلاص نقول انت بتفهم حاجه. احنا اولاد دلوقتي شدين الرحال لمين؟ لسيدنا ابو الحسن الشاذلي ولا المسجد سيدنا ابو الحسن الشاذلي؟ لا لسيدنا ابو الحسن. خلاص ما تخناش في الحديث. يبقى احنا دلوقتي جايين لمين؟ سيدنا ابو الحسن الشاذلي، مش جايين للمسجد. احنا جايين لمين؟ لسيدنا ابو الحسن الشاذلي. يبقى ما ندخلش فيه لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. يبقى اذا اردنا المساجد هم 3، اما غير المساجد مطلقه لم يرد النهي عنها. هل التقدير لا تشد الرحال من المساجد إلى 3 مساجد، ولا لا تشد الرحال من المواضع إلى 3 مساجد؟ التقدير إيه إخوة؟ لا تشد الرحال إلى المساجد إلا المساجد 3، ولا لا تشد الرحال إلى المواضع والأماكن إلا 3 مساجد؟ ها؟ المواضع. يبقى لا تشد الرحال إلى موضع على وجه الأرض إلا إلى 3 مساجد فقط. فليس هنا المستثنى من مستثنى منه هو المساجد، وإنما مواضع وأماكن. مواضع وأماكن. الدليل، الدليل أن السنة لم تثبت بشد رحل قط إلى غير 3 مساجد. فهل شد النبي الرحل إلى غار حراء؟ طبعا دكتور ده أكيد هيتمنى أنه هو يروح غار حراء. يا سلام لو غار حراء عندهم. الحمد لله أن غار حراء في السعودية، الحمد لله أن غار ثور في السعودية، الحمد لله. الحاجات دي لو عندنا، الحاجات دي لو عندنا كان نعملنا فيها ايه؟ مش عارف هنعمل فيها ايه. ده اذا كان السعودية ما فيش فيها عصاية النبي ومصر فيه، اذا كان السعودية ما فيش فيها شعر النبي ومصر فيه، ما احنا ام الدنيا. فلازم العصاية بتاعت النبي تكون عند ام الدنيا. نقدمها، تفضل دي عصاية بقى النبي. والله انت عود فيه ايه ده بقت حلو قوي يعني، ملمعة كده. دي انتوا بس ولا يعني؟ خد بالك. قال ايه اللي جاب عصايه النبي هنا؟ لا وانت مش عارف. وادم النبي كمان. قال ما شاء الله، يعني ادم النبي جابوه المدينه حطونا. طب جابوه ازاي؟ هو النبي كان ادم النبي مشى في المدينه، قدم النبي في المدينه على مدار 10 سنين، والنبي يمشي هنا ويمشي هنا ويمشي هنا، ولم يثبت انه علم علم قدم النبي في مكان فاتخذوه أذى قدم النبي وبدأوا يزينون ويبقى كذا، وورث قدمه، ورث إناء النبي، ورثت شعرات النبي، عصا النبي، ثياب النبي، وهكذا إلى أمد انتهى. لم يعد شيء من شعرات النبي موجود، ولا عصا نبي، ولا 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 إلى آخره. أما قدم نبي، أما يد نبي، لم توجد في المدينة قط. روح في متحف، متحف بجوار مسجد قباء، هناك متحف المدينة، تدخل فيه، لا يوجد حاجة اسمها عصا النبي، ولا قدم النبي، ولا شعرات النبي، ولا ولا. نعم شعرات النبي وجدت ورثت، وكانت عند بعض السلف موجودة، لكن إلى الآن غير موجودة. يبقى هذه خرافات وضلالات. فهل الرحال، هل المطي تعمل في الشريعة على وجه الأرض إلا إذا فات مساجد؟ لا لا تعمل. يبقى لا يجوز أن تشد الرحل تعبدا إلى مكان معين تعبدا لهذه البقعة إلا بنص. ده حاجة. الحاجة الثانية أن إتيان أبي الحسن الشاذلي محرم من غير شد الرحل. اترك شد الرحل، انت عمارتك جنب أبو الحسن الشاذلي، تروح وتدخل وتقرأ الفاتحة وتعمل؟ لا يجوز. إذا ليس التحريم هنا بسبب شد الرحل، بل بسبب التعبد في مكان يجب إزالته، فلا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. يا مسجد يا قبر. والنبي قال لعن الله ومن صار تأخذ قبورا من مساجد. من أجل هذا الفقر مع السلفيين أو كذا، فقر يعني قديم. واضح إخواني بارك الله فيكم. يبقى إذا لما النبي لما قال إلى ثلاث مساجد، يقصد من مواضع الأرض مواضع ثلاثة يروح عليها، وهي مساجد، مسجد الحرام مسجد الأقصى، وليس من المساجد إلى كذا. أما المواضع فيجوز شد الرحل إليها تعبد. ونحن نطالب هؤلاء، هاتوا لنا من بالأدلة الشرعية، بالأدلة الشرعية، هاتوا لنا موضيعا أمرنا بشد الرحل إليه. أنا شيخ، أنا قباء يا شيخ، قباء كان النبي يأتي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع يا شيخ، قباء، بل من تطهر في المسجد ثم أتى قباء صلى فيه. أهو يا شيخ ده موضع. أيوة موضع تأتي، لكن لا تشد الرحل إليه. ولهذا وأنت في مصر اقطع تذكرة تشد الرحل إلى مسجد النبي، ولا تقطع تذكرة تشد الرحل إلى قباء. هذا جائز ورد بالدليل، وهذا لم يرد بالدليل. لكن إن شددت، إن قطعت تذكرة تشد الرحل إلى مسجد النبي وذهبت إليه وأتيت قباء وأنت في المدينة، صح. فقباء تؤتى لمن كان في المدينة أو ضواحية ونواحية من غير شد رحل. يبقى مسجد النبي نشد الرحال إليه، قباء لا نشد الرحال إليه، البقيع لا نشد الرحال إليه، شهداء أحد لا نشد الرحال إليه، أي بقعة على وجه الأرض. تمام يا إخواني، هذا هو. وبالتالي نشد الرحل لمسجد النبي، طيب، ونأتي قباء، طيب، ونأتي نزور البقيع أموات الصحابة والمسلمين، طيب، ونأتي نزور شهداء أحد، طيب، هذا كله وأنا داخل المدينة، لكن لا أشد الرحل إلى هذه الأماكن. طبعا دي كلها أشياء أثرية نصية، وهذا الذي يقلق الصوفية والأشعرية. ولهذا لن يطيب للصوفية والأشعرية نشر منهج في وجود السلفية الحق، السلفية الحق، السلفية الحق، مش سلفية الصوفية قمة وقامة، مش سلفية الأشعرة لسنة، مش سلفية صاحب الخواطر قمة وقامة، أين نور سوى من نور الضحى، مش دي السلفية دي، مش دي السلفية دي. السلفية سلفية الأثر، سلفية الدليل، سلفية التوحيد، سلفية السنة، هذه السلفية. نعم.
قال الشيخ: وليس في الكتاب والسنة دليل على أن تعليق القرآن يكون نافعا لصاحبه، وإنما ينفع من يقرأه.
أيوة.
وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنيل البركة من القرآن إنما يكون على حسب ما جاءت به الشريعة. وهذا القول هو القول الراجح، أنه لا يجوز أن تعلق التمائم من القرآن على الصدر، ولا أن تجعل تحت الوسادة وما أشبه ذلك. ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليستشفي به على حسب ما جاء به السنة. وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن من طلاسم لا يدرى ما معناه. وتكلم
سمعي. نعم. أي جواز التعليق ولا فين؟ اقرأ.
شغل فوزان سعادة المستفيد،
اقرأ وانت اقرأ. تقول ايه؟
كان معك القرطبي. نعم شيخنا موجود. قال القرطبي في تفسيره: والقول الأول بجواز التعليق أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى. وما روي عن ابن مسعود: يجوز أن يريد بما كره تعليقه غير القرآن أشياء مأخوذة عن العرافين والكهان، إذ الاستشفاء بالقرآن معلقا وغير معلق لا يكون شركا. وقوله عليه السلام: من علق شيئا وكل إليه. فمن علق القرآن ينبغي أن يتولاه الله ولا يكله إلى غيره، لأنه تعالى هو المرغوب إليه والمتوكل عليه في الاستشفاء بالقرآن. وسئل ابن المسيب عن التعويذ أي يعلق، قال: إذا كان في قصبة أو ركعة يحرز لا بأس به، وهذا على أن المكتوب قرآن. وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأسا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط. ورخص أبو جعفر محمد بن علي في التعويذ يعلق على الصبيان، وكان ابن سيرين لا يرى بأسا بالشيء من القرآن يعلقه الإنسان.
نعم، أولا هذه تحتاج إلى ثبوت هذه الأثار، ثبوتها من جهة الإسناد. الأمر الثاني الحال الذي كان السلف يرعون هذا، الله أعلم مصير ذلك. الحال الثالث أنه حتى لو صح عنه في هذا فمحجوج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القاضية بالمنع من كل معلق. والأمر الرابع أن ذلك من جهة النظر لا يستقيم، لأنه لم يثبت الدليل على أن الإنسان ينتفع بالتعليق، إنما ما ورد في القرآن إلا تلاوة سماع بس، هذا الذي ورد، تتلو تسمع، هذا هو الذي ورد. نعم.
كتابة الآيات على الجسد.
نعم.
شيخ الإسلام
أي نعم.
قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية: وكان الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يكتب على جبهة الراعف الذي أصابه على جبهة الراعف، وقيل يا أرض ابلعي ماءك،
اللي هو يعني اللي بينزف. نعم.
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر. قال: ولا يجوز كتابتها بدم كما يفعله الجهال، فإن الدم نجس فلا يجوز أن يكتب به كلام الله.
نعم.
ابن القيم قال: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يكتب على جبهته وقيل يا أرض ابلعي ماءك الآية، وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأ. فقال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعث كما يفعله الجهال، فإن الدم نجس فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى.
نعم.
الشيخ العثيمين سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هل الرقية تشمل كل مرض حتى الجروح؟ فأجاب: كل شيء حتى الجروح. هذه التي تسمى القوبة، النملة، هذه تكتب عليها قوله تعالى: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، وتبرأ وتجف إلا أسبوعا أو أسبوعين وجاف وريحة، وهذا شيء مجرب. وقال الشيخ: هذه قروح تصيب الجلدية، أمراض الجلدية تحك الإنسان جدا وتنفر، ويكون فيها حبيبات حمراء، وربما يكون جوانبه إلى آخره. ثم قال: الآية المجربة جربتها أنا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، يكتب عليها وبإذن الله ما تمر أسبوع إلا متقشرة. السائل: كيف تدخل الحمام؟ الشيخ: ما يضر، هذه آية، ما هو قرآن، آية على عضو، مثل أحدنا يكون معك كتابا أحيانا يكون معك نقود.
يعني الشيخ الثمين لما قال أنا كتبتها الطالب يقول كيف كانت تدخل دورة المياه، فقال هذه آية يعني ما تضر. نعم الآية لا يدخل بها، الآية لا يدخل بها، لكن إن جوزنا الكتابة هنقول ماذا؟ أن هذا من باب الاضطرار، هذا باب الاضطرار فيجوز اضطرارا، لكن الآية لا يرخص بها بدخول الحمام، الآية الواحدة ما يرخص بها، لكن نقول ماذا؟ هيكون هذا مرخص من جهة الاضطرار والحاجة إلى ذلك. نعم
قرطبي عن هذه المسألة في التفسير قال قرطبي الرابعة واختلف العلماء في النشرة، وهي أن يكتب شيئا من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه، فأجازها سعيد بن المسيب، قيل له الرجل يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه وينشر، قال لا بأس به وما ينفع فلم ينهى عنه، ولم يرى مجاهد أن تكتب آيات من القرآن ثم تغسل ثم يسقاه صاحب الفزع، وكانت عائشة تقرأ بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب على المريض.
نعم
قال وقال المزري أبو عبد الله النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم وسمي بذلك لأنها تنشر عن صاحبها أي تحل، ومنعها الحسن وابراهيم النخعي، قال النخعي أخاف أن يصيبه بلاء وكانه ذهب إلى أنه ما
المنع يعني من النشرة غير الشرعي، ومعنى النشرة حل السحر إن كان على وجه حل السحر بالأمور المشروعة بالرقى والقرآن هذا جائز، وما إذا حل السحر بالسحر فهذا غير جائز، فالوارد عن السلف بالإذن في المشروع والمنع من غير المشروع. طيب أكمل كلام الشيخ حافظ.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى هذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة غالبها من الشرك الأصغر، لكن إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركا أكبر والعياذ بالله، لأنه حينئذ صار متوكلا على سوى الله ملتجئا إلى غيره. قال رحمه الله تعالى في النظم ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتل أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكاله الله إلى ما علقه. قال في الشرح ومن يثق هذا الشرط جوابه وكله الآتي بودعة، قال في النهاية هو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وإنما نهي عنه لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين. أو نابي كما يفعله كثير من العامة يأخذون ناب الضبع ويعلقونه من العين، أو حلقة وكثيرا ما يعلقونها من العين، وسيأتي في الحديث أنهم يعلقونها من الواهنة وهو مرض العضد، أو أعين الذئاب وكثيرا ما يعلقونها يزعمون أن الجن تفر منها، ومنهم من يقول أنه إذا وقع بصر الذئب على جني لا يستطيع أن يفر منه حتى يأخذه، ولهذا يعلقون عينه إذا مات على الصبيان ونحوهم.
هذه اعتقادات جاهلية، ماذا يصنع عين الذئب وماذا يصنع الحلقة ولا نبي الضبع، اعتقادات. وإخواني سبحان الله قد يحصل لها أثر، قد يحصل أثر فيعتقد الناس أن هذا الأثر منها، قدر الله أن يشفى الشخص لكن تزامن شفاء الشخص معه تعليق الناب، خلاص صار هذا هو السبب وينشره بين الناس. تمام. وقد يحصل ماذا؟ شفاء بتعليق الناب إذا كان المرض من الجني، فإذا علقت الشيء ارتفع ورفع الجني يده ليثبت هذا الاعتقاد عنده، مثل مثلا أشياء كثيرة جدا ممكن يكون في ألم صداع مستمر ده من الجن مثلا، طيب لما هتقع عن قولك هات مثلا أرنب أسود مفيش فيه أي بياض واذبحه وامسح راسك بدم الأرنب هذا، مسح راسك كأن ما عادش من عقل، ما عادش صداع، ليه؟ الشيطان رفع ايده ليثبت هذا عندك، سنتين ثلاثة يجيب لك الصداع، هتفكر فيه بقى المرة دي الرشطة القديمة، مش هتروح للدكتور أصلا، مش هتروح للساحر، الرشطة القديمة موجود، أرنب أسود وتذبحه على طول وبس، وتنقل هذا كلما تجلس مجلسا أنا هذا عنده صداع عليك بالأرنب دم الأرنب الأسود. طيب، وهذه امرأة دائم النزيف عنده، ويكون هذا من الشيطان. هاتي حمامة، هذه الحمامة ما فيها شارة سوداء، عايزين البيض مثلا، وتأتي وتبحيها ومش عارف ايه وعملي بدمها، وهكذا هكذا يكون عند الناس. فإذا هذا قد يحصل أمران، الأمر الأول أن قد لكم من الجن لكن ناسب الشفاء السبب المحرم هذا فيربط الناس من هذا وذاك، أو وده الغالب أن الشيطان تلحق بالإنسان ضررا ثم ترفع الضرر عند مثل هذه الإيه الأشياء، فيثبت ذلك عند الناس. نعم، وهذا كله من الشرك، هذا كله من الشرك. نعم.
أو خيط، وكثيرا ما يعلقونه على المحموم ويعقدون فيه عقدا بحسب اصطلاحاتهم، وأكثرهم يقرأ عليه صورة ألم نشرح لك صدرك إلى آخرها، ويعقد عند كل كاف منها عقدة، فيجتمع في الخيط 9 عقد بعدد الكافات، ثم يربطونها بيد المحموم أو عنقه.
والله احنا استفدنا فائدة صراحة من المسألة ديت، ان سورة الشرح فيها 9 كافات بس، لكن بقى نستفيد منها انه يعقد عند كل كاف عقدة، هذا كله من المحرم، لكن استفدنا من سورة الشرح فيها 9 كافات. يخترعون يا اخواني، يعقد عند كل كاف منها عقدة. نعم. أو عضو من النسور،
أو عضو من النسور كالعظم ونحوه، يجعلونها خرزا ولا حرزا،
لا خرزا،
يجعلونها خرزا ويعلقونها على الصبيان، يزعمون أنها تدفع العين.
نعم.
أو وتر، وكانوا في الجاهلية إذا عتق وتر القوس أخذوه وعلقوه، يزعمون عن العين على الصبيان والدواب. أو تربة القبور، وما أكثر من يستشفي بها لا شفاهم الله، واستعمالهم لها على أنواع، فمنهم من يأخذها ويمسح بها جلدة، ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدابة، ومنهم من يغتسل بها مع الماء، ومنهم من يشربها وغير ذلك. وهذا كله ناشئ عن اعتقادهم في صاحب ذلك القبر أنه ينفع يضر، حتى عدوا ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته، فزعموا أنها فيها شفاء وبركة لدفنه فيها، حتى إن منهم من يعتقد في تراب بقعة لم يدفن فيها ذلك الولي بزعمه، بل قيل له إن جنازته قد وضعت في ذلك المكان. وهذا وغيره من تلاعب الشيطان بأهل هذه العصور زيادة على ما تلاعب بمن قبلهم، نسأل الله العافية.
حقيقة في فائدة هنا في بيان الشيخ حافظ، فائدة جديدة، والأفضل أن الإنسان يقوم بعمل جدول في الشيء المتخذ والمعلق ولما يتخذ الغرض. فعندك واحد قال الولع، طيب هذا ليه؟ يبقى التعريف شيء أبيض يجرب كذا 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 كذا. طب الغرض أنه يعلق في الصبيان مخافة العين. طيب نيجي الناب. طيب هذا الناب ناب الضبع. طيب يعلق ماذا؟ يعلق أيضا من العين. طيب حلقة، كثيرا ما يعلقونها من العين، وقد تحلق إيه؟ من مرض الواهنة والعضو. طيب أعين الذئاب، يزعمون أن الجنة تفر منها. تمام؟ طيب أو الخيط، كثير ما يعلقونه على المحموم على صفة معينة. طب عضو النسور، يجعلونه خرزا يعلقونه على الصبيان يزعمون أنها تدفع العين. طب الوتر كذلك يزعمون أنه يمنع العين عن الصبيان. طب تربة القبور وهكذا. يبقى هذه الأشياء ضعها، ثم ما يقابلها من محل الانتفاع عنده، يبقى صفتها ومحل الانتفاع به. نعم. من صوت الشرح 8 بس؟ لا، الحاجات دي فيها انظر صح، عيدها كده. هو يقول فاشتبه في خيط 9 عقد. نعم، عيدها كده كويس، لان الحاجات دي بتبقى هما ضبطينها شوي. ها؟ طب اقرأ كده. ها؟ انا اشعر لك صدرك اثنين وبعدين ها؟ هذا اربعة. ها؟ عدد ايه؟ خمس ست كم؟ كم احنا عدنا كده؟ اثنين عنك وزرك اربعة ست فين؟ ست تمام. ها تسعة قولي التسعة فين؟ تسعة فين يا ها؟ بقول لك هي استفيدوا بس من خبرتي انا بقول لك انتوا بتقولوا كلكم تمام انا بقول لك لا دول بيبقوا دارسينها الحاجات دي مدروسه ما تتقالش انا بكون مدروسه لا تتقال مليار مره وده بياخدها عندنا فمش هيخطئوا في التسعه بتسعه يبقى صح ذكرك احنا ركزنا على الاخر صح يبقى كده تسعه تمام الحاجات دي بتبقى مدروسه عندهم الحاجات دي بتبقى مدروسه عندهم زي ايه هتعد 27 حرف يبقى عندك ذكر القدر في ليله القدر اللي هي سوره القدر ليه استدلوا بها على ان ليله القدر هي 27 لان هتيجي عند ذكر القدر هيبقى الحرف 27 من هنا تكون ليله القدر ايه ليله 27 اما تيجي تعد لازم يطلع 27 لان هم بيبقوا دارسينها ملفقينها كده عاملينها تلفيه معينه فلازم يكون ايه نعم ايه نعم
لاي امر كائن تعلق الضمير عائد الى ما تقدم وغيره وكاله الله اي تركه الى ما علق دعاء عليه اي لا حفظه الله ولا كلاه بل تركه الى ما وثق به واعتمد عليه دون الله عز وجل قال الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له رواه أحمد وله عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا في استدلال السلف بالآيات في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر تلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وهذا يكون من باب التغليظ فقد تستدل بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر من باب التغليظ وليس من باب الحق الحكم بالإيه؟ بالحكم طب قولوه فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا انزعها فإن اللي هي الحلقة من صفر تجعل في اليد أو في معلقة في مكان يقول لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ده دليل على أنها شركة أكبر ما أفلحت أبدا نقول ما أفلحت أبدا قد ينفى الفلاح يعني في الباب هذا يعني ما أفلحت فلاح من تجنب الشرك الأصغر وكذا مثل بتقول واحد أنت مثلا لن تفلح أبدا يعني في الدراسة في العمل ده في كذا فهي مقيدة بالأدلة أو إذا اعتقدت أنها تدفع بنفسها فإذا اعتقدت أنها تدفع بنفسها فهذا شرك أكبر وبالتالي لن تفلح أبدا نعم
وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت
نعم.
وعن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وطرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، رواه أحمد. وله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من علق
أيضا لفظة بريء هذا فيه تفصيل، براءة قد تقتضي كفر الفاعل، وبراءة قد تقتضي تأثيم الفاعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء من الحالقة والصالقة وآخره، لكن هذه لا تخرج من ملة الإسلام، يبقى بريء من عمل وبريء منها حال هذا العمل وإلى آخره. فهناك براءة قد تساوي الشرك الأكبر، لو عادت إلى الشرك الأكبر يبقى براءة كاملة، ولو عادت إلى دون ذلك يبقى براءة ناقصة. نعم.
وله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من علق شيئا وكل إليه، ورواه الترمذي. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق،
يعني عبد الله بن مسعود، نعم،
كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه.
سبحان الله، أدب الصحابة، في أدب الصحابة إذا دخل تنحنح، ليس أن المرأة تفاجأ أن زوجها على رأسه، سبحان الله، ده أدب يا أخوان، أدب أدب. حتى الزوجة قد يقول قائل يا أخي الزوجة مباح لي أراها على أي منظر، تمام، لكن تكرهه، ترى يعني منظر تكرهه، وهي قد تكره أن تراها على منظر ما، يبقى نعم استمتع بها وتراها على أي منظر على وجه الاستمتاع بها. فالمرأة لها خصوصيات ولها أحوال ولها كذا، لا تحب أن زوجها ماذا؟ أن زوجها يدخل عليها فجأة. ولهذا كان من السنة النبوية العظمى لما كان النبي في سفر صلى الله عليه وسلم إذا رجع لا يهجم على المدينة ليلا، بل يعرس خارج المدينة وينزل ينام ويبيت حتى تستعد المرأة لزوجها وكذا. أدب، أدب راقي عالي جدا. مش ناس يعيشون في الصحراء، آه نعم، وناس لكانوا باريس ولا كانوا في لندن ولا كانوا في نيويورك ولا كانوا في كذا، هؤلاء الذين كالأنعام ما يدري الواحد كيف يستنجي. تحضر تمدن الرقي في أهل الإسلام بحق قولا وفعلا وتصرفا، مهذب كيف يحدث الناس، مهذب نظيف، ما في أنظف من المسلم. من الذي يتعاهد شعره وظفاره وكذا إلا المسلم؟ هؤلاء يا إخواني يعيشون كيف يعني؟ فالرقي والتمدن، انظر إلى رقي الأخلاق. نبي يعود من سفر ينزل يعرس قبل أن يعود المدينة، وهنا كان ابن سعود يتنحنح إذا دخل بيت الثاني يتنحنح حتى يستعد كل واحد، الابن بيستعد والزوجة تستعد وكذا. إنما تهجم مرة واحدة تكون على رأس المرأة أو الزوجة أو كذا، قد ترى شيئا تكره. ألا تحب أن تكون الزوجة مستعدة لك على الوضع الذي تحب؟ خلاص تنحنح، اضرب جرس، اعمل كذا، أي شيء يا أولاد، ده بيتي يا أخي، ولو بيتك ولو زوجتك، فضلا بقى أنك أن تكون ابنتك أو يكون ابنك أو يكون أبوك أو يكون كذا، فضلا عن هذا. لكن حتى الزوجة نعم مباح لك تراه كل شيء، لكن على الوجه الذي تحب أن تراها فيه. قمة الأدب. كيف ينام الواحد؟ شوف وضوء بذكر على جنبك الأيمن، تنفض فراشك، من مثلك؟ الخلاء، دورة المياه، دورة المياه، تمام؟ كيف تدخلها؟ وكيف تستنجي؟ وبأي شيء تستنجي؟ وما آداب ذلك؟ طعام، شراب، ركوب. يا الله يا إخواني، الله أكبر، الحمد لله الذي هدانا هذا وكنا نهتدي لولا أن هدانا الله. لكن مين اللي بلغ الكلام ده؟ مين اللي ينشر؟ مين اللي يصغر هذا؟ إنما أنت جالس صاغر حصاء أمام جبل الغرب. جبل الغرب يا أسيادنا، يا أسيادنا، يا أئمتنا، إحنا ولا حاجة يا جماعة. أنا رحت هناك لقيت هناك إسلام، ما لقيتش مسلمين. تتصاغر كده، تتصاغر، أو في المقابل ارفع راسك، أنت مصري، لا ارفع راسك، أنت مسلم، مسلم مصري، مسلم ياباني، مسلم حق لي أن أرفع رأسي لا بطين ولا بأرض ولا بعروبة ولا بقومية، لكن بأثرية سنية سلفية توحيدية. واضح؟ هذه الانهزامية تفت في العضد، هذه الانهزامية أعظم سلاح يستعمله الغرب. تحول كثير من الناس إلى أنه صار يرهبه الغرب، وكأن الغرب نصر بالرعب. مسيرة شهر، مش أن المسلمين ونبيه قد قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. ممكن واحد يقول لك ألا دحنا الآن في قلوبنا الرعب. هل هذا الحديث يكون صحيحا؟ النبي يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. كيف الآن نحن نبتلى بالرعب من مسيرة شهر؟ ليه يا أخوان؟ لأن نصرت بالرعب ولا أبو مسلم؟ ها؟ نعم، نصرت. العلة في التاء هنا، التاء النبي نصرت بالرعب، النبي صلى الله عليه وسلم بامتثال الشرع والتقيد به. طيب نريد نا نصر نا بدل تاء الفاعل يبقى نا الفاعلين. نا لابد أن تكون بشرط التاء، تو ونا. فالنبي قال نصرت لما كان امتثل للشرع. طيب احنا عايزين نحولها الى نصرنا لان النبي مات. نعم، لكن دينه ما مات، دينه باقي. فاذا اردت ان تحولها من نصرت الى نصرنا لابد من تحقيق الشرط في التاء. ايه الشرط الحقيقي في التاء؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعود عليه الضمير هذا، ان النبي كان سبب نصرته امتثال الشرع. يبقى سبب نصرتنا في امتثال الشرع. ان تخلفنا عن امتثال الشرع تبدل الرعب من قلوبهم الى قلوبنا، كما اشار النبي ان الله يجعل الوهن في قلوب هؤلاء. الوهن ليه؟ لاننا تخلينا عن اعظم اسباب العزه. اعظم اسباب العزه، ولهذا انا بقول لك بس قتالنا مع الكفار سميه بس جهاد، حط بس مصطلح جهاد. جهاد، قول مثلا حربنا مع اسرائيل جهادنا الاسرائيل، قول بس نحن هنجاهد من مش هنقاتل من، يعني حط المصطلح بس شوف ايه اللي هيحصل. ده بس. وما لو احنا قلنا اغزو بسم الله، تمام، قاتل من كفر بالله، قل بس دي وانت تنظر الى الرعب. لا تقول لي بقى اف 36 ولا 35 ولا 22 جميع الافافه اللي في الدنيا، ولا تعمل حاجه. مصطلحات. من هنا الغرب قتل المصطلحات دي، سعى الى ازاده هذه المصطلحات، وجعلت هذه المصطلحات مساويه للارهاب. فلا يستعمل لفظ الجهاد الارهاب، انما القتال الوطني. ولهذا القتال مصطلح عالمي، الجهاد مصطلح ارهابي عند الناس، قاتل من كفر بالله مصطلح ارهاب، قاتل من اعتدى على اوطانك مصطلح عالمي، بيقول السويدي وبيقولوا الفرنسي وبيقولوا المصري، بيقولوا اي حد، اي حد هينتهك بلادنا هنضربه. تمام، كويس. فمصطلح قتال مكان جهاد ليس سهلا. مصطلح من اجل اوطاننا، من اجل ديننا واوطاننا، مصطلح. فلا تظن لو وضعت المصطلحات دي يبقى ماذا؟ وقع الرعب.
إذا وضع المصطلح وأنا القائم على هذا المصطلح قائم بالشروط حينئذ سطر هذا، وهذا المصطلح ولا يعود في آخر الزمان. يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتل. نعم.
قالت وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير. قالت فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا فقال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط رقي لي فيه. فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتيولة شرك.
لاحظوا أن ابن مسعود ماذا فعل أولا؟ أخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنى عن الشرك. نعم، فيه إنكار المنكر باليد لمن له ولاية وسلطان، السلطان الحاكم الأعظم هذا له ذلك، ومن له ولاية على من تحته ومنه الأب والزوج. نعم.
قالت قلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت.
هي بتستدل له، انتبهوا يا أخواني اللي احنا النقطة اللي احنا ذكرناها منذ قليل، قد تعلق عين الذئب قد تعلق كذا فيسكن مرضك. مش احنا قلنا كده صداع مستمر، رحت للساحر لم يعد عندك صداع، خلاص عندك ألم في الكلى، تروح لدكتور محمد عاصم 70 سنة ما فيش، تروح للشيخ فلان ما عادش حاجة، والحصوات نزلت أهلا وسكن كل حاجة. طيب ما حل هذا؟ زوجة ابن مسعود تقول له ذلك، قالت له قد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، أروح اليهودي يرقيها فإذا رقاها سكنت. خلاص راح الحق بهذا أي مرض من أمراض الموجود أخوان السرطانات عن طريق الجن وكذا. طيب قال
فقال إنما ذاك من الشيطان،
إنما ذلك من الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنه. عرفتم هو ده ينخس، اذا رقى اليهودي رفع ليثبت اعتقادا في هذه المساله، يبقى صداع، يبقى نزيف مستمر عند النساء، يبقى عدم حمل وكذا، كله طبعا ده باذن الله الكون القدري. تمام ضيق تنفس، الم في الرجل، ألم متنقلة مرة رجل مرة يد مرة كذا، ثقل، ضعف، خمول، نوم، صدود عن مذاكرة، كل ده يا أخواني كل هذا قد يكون هذا من الشيطان، ولا نجزم أن كل مفردة من هذا، يعني مش كل صداع يبقى من الشيطان، لا احنا بنقصد أنه قد يحصل هذا، وده غالبا بكل أتباعه، حتى إذا رأى ذهب الواحد إلى الواحد من الصحر هؤلاء أو العرافين أو الكهان أو الرقاة دول، إذا فعل الشيء سكن خلاص لم يعد عنده شيء. نعم.
إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. رواه أحمد. وروى جملة الدلالة منه على الباب أبو داود، أعني الجملة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتمائم شيء يلقونه على الأولاد عن العين، في الأصل شيخنا يعلقونه،
نعم معلقون.
والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
يعني خذ الورقة دي علقيها، أو خذ الشيء ده علقيه، زوجك يحبك،
وده موجود من نوع السحر. ممكن الرجل يكره امرأته جدا بعد ما كان يحبها، وممكن يحب امرأة كان يكرهها. وهذا الذي بفعله اليوم، النساء تريد أن هذا الشاب أو هذا الرجل يتزوج ابنتها، تروح للساحر يعمل ورق، اعمل بنتي ورق، سواء بالتفريق أو بالإيه أو بالضم، الصرف أو العاطف، الصرف أو العاطف، ينصرف الرجل أو ينعطف الرجل، فتكون أشياء غير معقولة. يمنعون الولد أن يأتي لبيت كذا، مستحيل الولد أو البنت، ويكون هذا شيء من الجن، نعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم.
وقوله في الرقى وخاصة
بعض كنا في عرس قريب، فالمهم في خروف، جايبين الخروف كده جزء اللي هو الضلع ده، فبعد ما أكلنا وكذا لقيت الطباخ جاي يجمع ديت واحدة اتنين كده، أتى يا جماعة عشان نكسر، فلما مش واخد بالي انت يعني جاي مخصوص ياخد العظم، العظم خاص بيرمى، لا بياخد الضلع ده بتاع اسمه ايه، لوح، اللوح ده عشان يكسره. ليه؟ قال لك ده لو بيستعمله في الاعمال، ده بيباع باثمان غاليه جدا، باثمان يعني عند الجزار بيباع عشان يكتب ايه، يكتب عليه. سبحان الله. نعم.
وقوله في الرقى وخص منها الدليل ما خلى عن الشرك الى اخره، يشير الى ما سنذكره بقولنا.
طيب.
ثم الرقى
يكفي. نعم نقف. نعم يريد الثأر، الثأر يريد الثأر القتل، يعني لم أقرأ لأحد، يعني هل قائل هذا جيب دليل يتقلد وترا أو كذا يريد الثأر؟ الله أعلم، يعني ممكن كان لو له أصل، لأن هو أنا التقلد يعني وتر يريد التبرك به، اللهم إلا إذا كان بقى هو، هل بقى إن كان مثلا نتيجة الجهاد أو نتيجة أخذ الثأر وكذا، الله أعلم، ما أدري.